بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثامن من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة وتعليق في الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال شعر وشعر، لغتان عن العرب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. الحديث مخرج في الصحيحين، وقد رواه من أهل السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه، كما رواه الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. نعود مرة إلى الحديث، وهذا منهجنا، نقرأ الحديث مرة، نقرأه كاملا ثم نعود مرة ثانية نأخذ جمله ونتحدث عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. جاء عن العرب كسر الدال وضمها، جاء ضمها وكسر، يقال كان يسدل ويسدل، والكثير هو الكسر. كان يسدل شعره، كان يسدل شعره، والمقصود يعني إرساله، يتركه مرسلا على حاله. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، يعني يتركه على حاله، يرسله، يتركه مرسلا على حاله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. فرق الرأس كما هو معروف أن يقسم شعر رأسه من وسطه إلى نصفين، نصف إلى جهة اليمين ونصف إلى جهة اليسار، يعني يذهب بشعره إلى قسمين، يعني يقسمه من النصف، يقسم شعر رأسه من النصف من الوسط إلى قسمين، قسم جهة اليمين وقسم جهة اليسار. وكان هذا صنيع المشركين، كانوا يفرقون رؤوسهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. يعني أهل الكتاب كانوا يسدلون ولا يفرقون كما يصنع المشركون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. الشيء الذي لم يؤمر فيه، لم يأتي فيه تنزيل، لم يأتي فيه وحي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب هنا، لأن لديهم كتاب سماوي، هم أهل كتاب، عندهم كتاب سماوي، فيعني من حيث فلو حيث فلو لا فيحتمل أن يوافق بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم، يعني يحتمل أن هذا الشيء، يعني أن ما يصنعونه وما سيقلدهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لما في كتبهم، فهم أهل كتاب، وبخلاف المشركين. المشركون يعني دينهم دين حادث ونابت من أفكارهم، واعتادوه عن طريق آبائهم وأجدادهم، فدينهم وثني شركي، بخلاف ما عليه أهل الكتاب، فهم أهل الكتاب لكن نعم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم وغيرهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله هذا الميثاق على الأنبياء والرسل، لئن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به. وقد أخذوا هذا الميثاق على أقوامهم أيضا، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، إلى آخر الآية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. على كل حال الأدلة في هذا كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحب أن يوافق أهل الكتاب لأنهم أهل دين سماوي، فسدل عليه الصلاة والسلام، سدل رأسه، ثم بعد ذلك فرقه. قال هنا ابن عباس رضي الله عنهما: ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الحافظ ابن حجر: كان الفرق آخر الأمرين، يعني آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق رأسه بعد ذلك. حتى الله أعلم، يعني كون أنه رجع إلى فرق الرأس قد يكون فيه فائدة أو فيه مصلحة أو غير ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. الحديث مر بنا فيما مضى وسبق أن فيه كلام، ولكن إن شاء الله الراجح أنه موصول إسنادا، فإن مجاهدا مكي وأم هانئ رضي الله عنها وهي أخت علي رضي الله عنه، أخته شقيقة مكية، وأدركها فلعله لقيها وأخذ عنها. فالحديث هنا قالت رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وقد مر بنا في رواية سابقة قالت ذا غدائر أربع، غدائر أربع، ويعني الضفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، إذا كانت يعني لم تكن ملوية وإنما هي مرسلة، هذه تسمى ضفيرة وتسمى غديرة. طيب إذا لويت يعني أدخل بعضها في بعض فهذه تسمى عقيصة، وجمعها عقائص. إذن الضفيرة والغديرة هي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة، هي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة. فإن كانت ملوية فهي عقيصة. هذا من الدقائق في التفريق في يعني لغة العرب. على كل حال هي أخبرت أنها رأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه له ضفائر، فيما سبق له غدائر أربع صلوات ربي وسلامه عليه. بعد هذا ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى الباب الرابع الذي عقده المؤلف الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مرتبط الآن بالشعر وما الشعر، هذا ما جاء بالشعر، والترجل أيضا مرتبط بالشعر سواء في رأسه أو في لحيته عليه الصلاة والسلام. والترجل كما قال شراح الحديث قالوا هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به، وتسريح الشعر وتنظيفه والعناية به. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره وسطا، منهجه الوسطية والاعتدال عليه الصلاة والسلام حتى في شعره. فليس عليه الصلاة والسلام ليس حاله كمن همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة ويضيع زمانه في العناية بهذا الشعر. لم يكن صلى الله عليه وسلم يضيع وقته ويكون هو همه الوحيد ويقضي من أجل ذلك وقته وزمنه. ولا أيضا في المقابل من يهمل شعره ولا يعتني به، تكون له روائح مثلا كريهة، أو له نشوز، أو عدم ترتيب، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا في هذا الأمر، لا إفراط ولا تفريط، له يعني يضيع وقته ويضيع جهده ويكون همه الوحيد هو هذا الشعر، وله أيضا في المقابل يعني يهمل شعره فيكون شعثا أو غير مقبول أو غير مناسب فلا يعتني به، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره ويهتم به أو يجعله لغيره، مثل ما سيأتينا حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال أخبرنا معا ابن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. الحديث رواه الشيخان وغيرهما. وفي هذا الحديث يعني فوائد، منها جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا ترجل رأسه تعتني به ولا حرج. وفيه أيضا جواز ملامسة الحائض لزوجها، بخلاف ما كانت تصنعه اليهود أنهم كانوا يعني يتجنبون الحائض ولا يؤكلونها ولا ينامون معها على فراش، وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة ينام معها وهي حائض، ويأمرها يعني إذا أراد أن يلامسها وأن يقرب منها أمرها أن تلبس إزارا، تجعل عليها إزارا، وكان عليه الصلاة والسلام يقرب منها ويلامسها غير أنه لا يجامعها. وفي هذا أيضا فائدة، وهي أن جسم الحائض ليس بنجس كما تزعم اليهود وغيرهم، أن جسم الحائض نجس، وأنهم لا يؤكلونها ولا ينامون معها على فراش، هذا كله من الغلو ومن التشدد، وهذا باطل ولا شك. وفيه أيضا حسن يعني قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله وحسن معاشرته لهم، كان يعني يقرب منهم. فنعم كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ولغيرها: حيضتك ليست بيدك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فكان يأذن لها هنا أن ترجل شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، ما قال والله أنت حائض أو أنت مكروهة أو فيك نجاسة، لا حاشا وكذا، هي ليست بنجس وهي تصلح شأنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنها كانت ترجل رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، وهذا مثل يعني الرواية السابقة، مثل الرواية السابقة. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. الحديث هذا فيه ضعف لأمرين: لسوء حفظ الربيع بن صبيح، نعم هو من العباد من الزهاد صاحب عبادة، لكنه كان سيء الحفظ كما نبه على ذلك علماء الجرح والتعديل أيضا. وفيه علة أخرى وهي ضعف يزيد بن أبان الرقاشي القاص وأحد القصاص، يعني فالحديث ضعيف، وقد حكم بضعفه عدد من الأئمة كالعراقي، وقال ابن كثير أيضا فيه غرابة ونكارة، ويعني ضعفه أيضا بعض العلماء المعاصرين، فالحديث ضعيف، لكن بعض جمله الأولى منه أنه يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، هذا نعم هذا جاءت دلت عليه السنة في أحاديث أخرى، لكن يعني نحن سنأتي الآن إن شاء الله إلى جمل الحديث أن فيه غرابة وفيه نكارة كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. فعلى كل حال يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، أي كان يكثر من استعمال الدهن لشعر الرأس عند تسريحه، وهذا مما يعين على شعر الرأس، يعني لابد يوضع عليه دهن أو يوضع عليه شيء حتى يعني يسهل عليه عندما يسرحه، عندما كما نقول يكده، كذلك اللحية يضع عليها شيئا من الدهن، هذا كان في ذلك الزمن، الآن في هذه الأزمنة استجدت عاد أمور جديدة، لكنه هذا يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بشعر رأسه وبشعر لحيته، وكان عليه الصلاة والسلام يكرم لحيته، وقد أمر بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، وجعل عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية من خصال الفطرة كما ثبت في الحديث الصحيح، وقد سبق لي حديث في هذا الموضوع. المهم أنه كان عليه الصلاة والسلام يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. قال رضي الله عنه ويكثر القناع. القناع كما قال شراح الحديث هو ثوب أو خرقة، نعم قالوا هو خرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمي الثياب من الزيت، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر القناع، يعني يأتي بهذا القماش أو هذه الخرقة لكثرة دهن رأسه بالزيت حتى أنه لا يتساقط على بقية جسده، لكن هذه العبارة ومع ما بعدها فيها نكارة وغرابة، ولذلك قال هنا كأن ثوبه ثوب زيات، يعني ليس هذا الأمر إلى هذا الحد، ولذلك يعني الزيات معروف هو الذي يشتغل بالزيت وتكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت، فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الحديث أنه يضع هذا القناع حتى ما تكثر سقطات أو نقط الزيت على ثوبه عليه الصلاة والسلام من كثرته، لكن هذا فيه نكارة الحقيقة، ولذلك قال الحافظ ابن كثير قال فيه غرابة ونكارة، فيه غرابة ونكارة، فيعني المهم أنه يعني عليه الصلاة والسلام كان وسطا، وكان ينكر عليه الصلاة والسلام على من يتكلف في هذا الأمر أو يهمله. فروى أبو داود، فقد روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، يعني شعره كذا متطاير يعني شعث، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، يعني أنه يضع عليه دهن يهد يعني يرطبه يسرحه ونحو ذلك، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء، أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه، فعليه الصلاة والسلام كان يحب النظافة ويدعو يعني إلى الهيئة الحسنة من جميع الأمور، سواء في شعر الرأس، سواء في شعر اللحية، سواء في الثياب، لكن بلا يعني مبالغة، يعني كون مرة يصب زيت وكأن ثوبه ثوب زيات، هذا يعني عبارة الحقيقة منكرة، يعني هذه فيها غلو، يعني فيها زيادة على ما كان عليه الصلاة والسلام، وأنا قد ذكرت في أول الباب نقلا عن بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام كان وسطا في ترجله، يعني يعتني بشعر رأسه وشعر لحيته ويدهنه ويسرحه ويعني بلا تكلف، وأيضا لم يكن يهمله ويعني يجعله شعثا، يعني لا تقبله العين ولا يرضى به الحال، لا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا بين هذا وهذا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل الحديث كما هو معروف في الصحيحين وقد رواه أهل السنن أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني كان الأصل في الأمور الطيبة أنه يبدأ باليمين في الطهور هنا في الترجل في الانتعال في يعني لبس النعلين يبدأ باليمين قبل اليسار كل شيء فيه التكريم يبدأ باليمين دخول المسجد الأكل باليمنى الشرب باليمنى المصافحة كل شيء. فنعود مرة أخرى إلى الحديث البخاري هنا زاد زيادة قال وفي شأنه كله وفي انتعاله إذا انتعل زاد البخاري في رواية أخرى عنده في الصحيح قال وفي شأنه كله تقول عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره يعني إذا أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى يغسل رجله اليمنى قبل أن يغسل رجله اليسرى هذا في طهوره عليه الصلاة والسلام. قال وفي ترجله إذا ترجل يعني إذا رجل شعر رأسه يعني إذا أراد أن يمشطه يبدأ عليه الصلاة والسلام بالشق الأيمن من رأسه ثم الشق الأيسر يعني يبدأ عليه الصلاة والسلام في تمشيط شعر رأسه وترجيله يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر كذلك عندما يدهن رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. قالت رضي الله عنها وفي انتعاله إذا انتعل يعني إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يلبس نعليه يبدأ بالقدم اليمنى قبل اليسرى يبدأ باليمنى قبل هذه صراحة سنن يعني دقيقة ومهمة الحقيقة. وتعال بعض الناس قد لا يهتم مثلا يلبس اليمين قبل اليسار أو يرجل يلبس اليسار قبل اليمين أو في الترجيل أو لا لابد. أما مسألة عدد الطهور والوضوء لا لابد من الترتيب من فروض الوضوء الترتيب وعلى كل حال والمسألة هذه فيها يعني كلام أيضا لأهل العلم تفاصيل وأدلة والله المستعان. على كل حال كل شيء من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين كما قال بعض أهل العلم دخول المسجد يقدم رجله اليمنى في الأكل والشرب والمصافحة والأخذ والإعطاء كل هذه باليد اليمنى لبس الثوب يبدأ بالشق الأيمن وفي ضد ذلك يعني ما ليس فيه التكريم يقدم اليسار كدخول الخلاء الخروج من المسجد خلع النعلين كما جاء في الحديث لتكن أوله ما تنعل وآخره ما تخلع يعني إذا كان في خلع النعلين يبدأ باليسار ثم اليمين كما قلت يعني الخروج من المسجد يقدم رجله اليسرى ثم اليمنى دخول الخلاء يدخل باليسرى ثم يدخل باليمنى فإذا أراد الخروج يخرج باليمنى ثم اليسرى. هذه الحقيقة يعني سنن يجب أن نحرص عليها ويعني ما يجوز الإنسان أنه يعني يتساهل في هذا الأمر ويعني لأنها يعني تمسك الإنسان بالسنة والتزامه بها هذا دليل على حب النبي صلى الله عليه وسلم الحب الصادق في الالتزام حتى ولو قال بعض الناس يعني هذه أمور سهلة لا يا أخي هذه السنن ينبغي أن نحرص عليها وأن نربي أيضا أبناءنا وبناتنا عليها. هذه من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، عن الترجل إلا غبا. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، فيه تدليس الحسن البصري لكن له شواهد أخرى، فالحديث صحيح لغيره، وبعضهم يجعله حسنا، يعني بعض أهل العلم يقول إنه حسن وبعضهم يقول إنه صحيح لغيره. فعلى كل حال يقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، غبا يعني أن يفعل يوما ويترك يوما، غبا أي بمعنى أن يفعل يوما ويترك يوما. ومعنى الحديث يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل ولا أن يهمله، وإنما يكون وسطا فلا يهمله بالكلية ولا يجعله أيضا شغله الشاغل، وهذا الحقيقة يعني كما يقولون من مظاهر الوسطية، حتى في مثل هذه الأمور التي بعض الناس قد يقول أنها يعني سهلة ولا لا، نقول لا بد أن تتوسط حتى في حياتك حتى في تطبيق السنة. فالترجل نعم نقول يفعل حينا ويترك حينا، فلا يهمله الإنسان، يهمل شعره فيكون شعثا فيه وساخة أو غير مرتب، ولا أيضا يكون ديدنه وشغله الشاغل ما همه إلا شعره، وإنما يكون وسطا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، كان يترجل غبا. الحديث يعني فيه ضعف في إسناده، يعني يزيد بن أبي خالد في إسناده يزيد بن أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرا، لكن الحديث صحيح بشواهده وبيعني الإسناد السابق الذي قرأناه قبل قليل. فعلى كل حال يقول كان النبي صلى الله، فأولا جهارة الصحابي هنا لا تضر، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم هنا مجهول، لكن جهارة الصحابي لا تضر لأنهم رضي الله عنهم كلهم عدول، لأنهم رضي الله عنهم كلهم عدول، فعدول. ولذلك قال هنا أن في هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني يترجل حينا ويترك حينا، لا هو اللي واظب عليه دائم مستمر ولا يهمله على الاستمرار، وإنما كان عليه الصلاة والسلام وسطا في هذا الباب وفي غيره، فكان يترجل حينا يعني للحاجة إليه ويتركه، فلا يرجله إذا كان يعني على الحال الحسنة الطيبة ولا يهمله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان وسطا يترجل حينا ويترك حينا، يترجل للحاجة ويتركه لما ليس إليه حاجة، فلا يواظب عليه ولا يهمله، صلوات ربي وسلامه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الخامس من أبواب هذا الكتاب، وهو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب يعني متعلق يعني شيبات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل الحقيقة على حب الصحابة رضي الله عنهم وعلى دقتهم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الشيب وإن كان الشيب عليه الصلاة والسلام الذي وجد عنده يسير جدا وهي يعني قليلة، قد أشار إليها أنس رضي الله عنه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال لم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، ومعروف العنفقة يعني معروفة على اللحية، وفي الصدغين الجانبين وفي الرأس نوبذ، يعني في شعر رأسه نعم فيه من ذلك، وبعضهم عدوها عدا 20 شعرة وقيل أقل أو أكثر. فعلى كل حال الصدغ هو ما بين العين والأذن معروف هذا، والعنفقة هي ما بين الذقن والشفة السفلى، نعم والشفة السفلى يعني هي ما بينهما، العنفقة هي ما بين الذقن والشفة يعني اللحية هذه أعلاها من هنا والشفة السفلى هذا الجزء الصغير. وأيضا الصدغ كما هو معروف هو ما بين العين والأذن الموصول يعني بعظم اللحي، بعظم اللحي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، خضب في بالحناء والكتم. هنا قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين وسادتهم سأل أنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل استعمل الخضاب؟ والخضاب هو تغيير لون الشيب بالحنة وبالكتم ونحو ذلك. الخضاب أيها الإخوة هو تغيير لون الشيب بالحناء وبالكتم ونحو ذلك. قال قول أنس رضي الله عنه لم يبلغ ذلك، يعني ما وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبا، لم يوجد عنده شيب كثير حتى يستحق أن يخضب بالحناء والكتم، وإنما شيبه عليه الصلاة والسلام كان يسيرا جدا، وإنما يعني كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يسيرا جدا، إنما كان شيبا في صدغيه، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي سبق ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. والصدغ كما يعني بيناه يعني قبل هو ما بين العين والأذن، يعني هو أرفع من عظم اللحي الصدغين، يعني كان فيها هذا يعني أحد المواضع الثلاثة التي كان فيها شيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كان عنده شيب فخضب بالحناء، والحناء والكتم شجرتان معروفتان تستعملان في الصبغ وتغيير اللون، فالحناء يغير الشيب إلى الحمرة كما هو معروف، الحناء يعني يغير إلى الحمرة وتستعمله النساء في أيديهن وفي أرجلهن هو نوع من الجمال، والكتم يغيره إلى السواد، فإذا خلط يعني جمع الحناء والكتم خفف، يعني لا يكون أحمر خالص ولا أسود خالص، وإنما يكون لون وسط بين السواد والحمرة، وإنما يكون يعني هناك يعني لون بين السواد والحمرة. على كل حال هنا أنس رضي الله عنه يعني ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب، نفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خضب، وسيأتينا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذكروا أنه خضب عليه الصلاة والسلام، فكيف الجمع بين هذا؟ هذا عاد سيأتي إن شاء الله له حديث في وقته. ومن الأوجه أن كلا أخبر بما رأى، أن كلا أخبر بما رأى من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا يعني أجوبة كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا الباب. لعلنا توقف يعني عند هذا الحد، لأننا سندخل يعني في مسائل أخرى. ويعني نرجئه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا، وأن يجعلنا من المتبعين له المقتدين به السائرين على نهجه، أسأله جل وعلا أن يجمعنا به في فردوسه الأعلى من الجنة، إنه لذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.